بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء الرابع بعد المئة الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قول الله عز وجل على مائدة البقرة واصفا حال اليهود في المدينة بعد أن ذكرنا بعظيم النعم التي أنعم الله بها عليهم، ورغم هذا جحدوا النعم ولم يشكروا. فها هو القرآن يواصل الحديث عنهم، فيقول الله تعالى في الآية 75 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. الآيات. وبينا قول المصنفين في تفسيرها، حيث قالوا أفترجون أيها المؤمنون بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعنادهم أن يؤمنوا ويستجيبوا لكم، وقد كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام الله المنزل عليهم في التوراة ثم يغيرون ألفاظها ومعانيها بعد فهمهم لها ومعرفتهم بها وهم يعلمون عظم جريمتهم. وفصلنا في هذه القضية، بينا صفات أهل الإيمان ومدى حرص أهل الإيمان على هداية الناس تأسيا برسولهم الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي علمهم ذلك. اتكلمنا عن تحريف اليهود للتوراة، وبينا نماذج من تحريفاتهم وسوء أدبهم مع الله ومع الأنبياء، وصفوا الله عز وجل بكل نقيصة من فقر وضعف وبخل وشح، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قتلوا أنبياءهم ونقضوا عهودهم، وفصلنا في هذه القضايا. بعدها قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. قال المصنفون من تناقضات اليهود ومكرهم أنهم إذا لقي بعضهم المؤمنين اعترفوا لهم بصدق النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم وصحة رسالته وهو ما تشهد له التوراة، ولكن حين يخلو اليهود بعضهم ببعض يتلاومون فيما بينهم بسبب هذه الاعترافات، لأن المسلمين يقيمون عليهم بها الحجة فيما صدر عنهم من الاعتراف بصدق النبوة. ايه معنى الكلام ده؟ قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، اليهود الذين قطنوا المدينة وهم طوائف، بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة، دي طوائف اليهود في المدينة، جاءوا من بلاد شتى لمعرفتهم بأن هذه البيئة ستكون مهجر نبي آخر الزمان الموصوف لهم في كتبهم في توراتهم، ومحدد البيئة التي ينشأ فيها والمكان الذي سيهاجر إليه ويكون موطنه ودار إقامته، وهي المدينة، مكان بأرض الحجاز بين حرتين، الحرة صخور سوداء، وهذا المكان لا ينطبق إلا على يثرب، في الحرة الشرقية والحرة الغربية تحاط بحرتين من صخور سوداء. فاليهود اجتمعوا وجاءوا هذه البيئة واستوطنوا بها، لماذا؟ في انتظار نبي آخر الزمان، يعني سبب وجودهم أصلا انتظار نبي آخر الزمان. وكانوا يستفتحون على المشركين من عباد الأحجار والوثن، يقولون لهم في آخر أو في هذه الفترة الزمانية سيبعث نبي آخر الزمان، وسوف نؤمن به ونقاتلكم معه وننتصر عليكم. ويستفتحون على الذين كفروا، ما ده الاستفتاح، يعني ايه؟ يعني في نبي هيظهر في اخر الزمان، التوراة قالت لنا كده، هم كانوا يعتقدون يكون منهم، هم من بني اسرائيل يعني، واحنا هنؤمن به وهنتبع وهنقاتلكم معه وننتصر عليكم. مجرد ان جاء النبي وعلموا انهم من العرب كفروا وجحدوا، فهم كانوا يخبرون بصدق رسالة النبي، وأن التوراة تخبر بصفاته وعلاماته، وأنه يكون بين جبال فران اللي هي مكة، ومهجره أرض بين حرتين اللي هي المدينة. وبالفعل بعث النبي فين؟ في جبال فران، وهاجر إلى المدينة. ولذلك عندما ذكرتكم فيما مضى بقصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، مين اللي دله؟ ما هم النصارى أهل الكتاب، في التوراة والإنجيل موصوف النبي بصفاته ومكان نشأته وأحواله، لكن طبعا أناجيل اليوم محرفة طمسوا تلك المعالم، ورغم طمسهم يوجد أيضا بعض الأدلة الكثيرة على صفات النبي محمد. سلمان الفارسي كان في بلاد فارس اللي هي إيران اليوم، أبوه كان دهقانا، الدهقان بلغة فارس يعني زي البرجا مايستر هنا في ألمانيا، العمدة يعني في بلادنا احنا، أو المحافظ أو الوزير، خلاص كده. فكان المناصب دي لها ألقاب في كل بيئة، يعني مثلا الحاكم في بلاد فارس اسمه كسرى، ده لقب للحاكم، لكن ما اسموش الحاكم كسرى، كسرى ده لقب الحكم زي الملك، ممكن يكون اسمه راستوم، كسرى فارس خلاص كده اللي كان دار الهدنة مع المسلمين، إنما اللقب اسمه كسرى. الحكام في الروم قيصر، حتى أنتوا عندكم مدينة اسمها كايزر سلاوتر، ما معناه القيصر الحاكم أو خلاص كده اسمها كايزر، بس هم طبعا اسمها قيصر. فكان الحاكم في الروم اسمه القيصر، في مصر القديمة كان اسمه فرعون، اللقب فرعون ده لقب للحاكم، إنما ما اسموش فرعون، يعني فرعون مصر اللي كان مع موسى قيل أن اسمه رمسيس الثاني، خلاص كان مثلا فرعون اسمه أحمس، اسمه رمسيس، اسمه توتخن عنخ أمون، إنما اللقب فرعون، اللقب الحكم يعني. في بلاد الحبشة اسمه النجاشي، اسمه إيه؟ النجاشي. في بلاد اليمن تبع أو ما شابه ذلك، يعني كان في كده ألقاب للحكم، والمناصب اللي تحت الحاكم كمان لها ألقاب. العمدة عندنا احنا في بلادنا أو المحافظ هنا في ألمانيا اسمه بورجمايستر، لما تروح بلاد فارس إيران اسمه دهقان، خلاص كده. ده حتى المشايخ لهم ألقاب في تركيا اسمه حجة، في بلاد المغرب الفقيه، عندنا احنا الشيخ أو العالم مثلا يعني. فدي ألقاب بتتوزع باختلاف البيئة والأماكن. فأبوه كان دهقانا، يعني دهقان بقى برج مايستار، كم جميلة يعني، من عيلة كبيرة قوي يعني، مش العملية سهلة يعني، خلاص كده يعني عيلة كبيرة قوي وسرية جدا. وكان سلمان هو قيم النار، تخيل يعني هو المسؤول عن الإله بتاعهم الباطل، لأن النار كانوا يعبدوا النار ولازم اللي يفضل صحي على طول ما ينامش، فلازم حد متعهد يشعل النار باستمرار في المعبد بقى، يحط لها الحطب يخلص يكمل حطب عشان ما ينفعش تنام، لازم تفضل مولع. فمين المسؤول بقى عن النار؟ سيدنا سلمان، تخيل سبحان الهادي الملك يا إخوة. ففي يوم من الأيام في طريقه لإشعال النار كعادته، فمر على كنيسة من الكنائس، يعني حتى دور العبادة برضو بتختلف وفق الشرائع بأسمائها. احنا عندنا مسجد، عندهم هم كنيسة، عند اليهود معبد بيسموه في ألمانيا السيناجوجة، صح؟ مثلا يعني. فالأسماء بتختلف، حتى دور العبادة تختلف من بيئة لبيئة ومن شريعة لشريعة. فمر على كنيسة دار عبادة للنصارى الذين كانوا على الدين الحق، على الإسلام، على الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام. فسمع راهبهم يتحدث عن الإيمان وعن الدار الآخرة، شرح الله صدر سلمان للكلام ده، فترك النار اللي كان بيعبدها وفضل مع الراهب ده. تولع بقى ما تولعش، مش شغلتنا خلاص، دي باطل، النار دي باطل، نروح بقى للحق، نروح للنور شوية. وفضل ملازم الراهب ده يتعلم منه الإيمان وتنصر، وبقى عن النصرانية الحقة اللي هي الإسلام، وعاش معه حينا من الدهر. الراهب بدأ يحتضر، هيموت. سلمان بيسأله طيب إلى من تعهد بي بعدك؟ قال لا أعرف أحدا على منهجي، يعني على الإسلام الصحيح ده، إلا صاحب عمورية، رجل في بلاد الشام، يعني قسيس في بلاد الشام. وصفه له، صاحبنا مات وسلمان راح انطلق على عمورية سنين بقى، ده عمر طويل، عشان كده اسمه الباحث عن الحقيقة. راح بالفعل بلاد الشام وسأل عن صاحب عمورية ولازمه على الدين الصحيح، وعاش معه حينا من الدهر. لما دنا منه الأجل صاحب عمورية، قال له سلمان إلى من تعهد بي بعدك؟ أذهب لمن يكون على نفس منهجك ده. قال يا ولدي ليس على وجه الأرض اليوم من هو على منهجي، خلاص بقى فيش غيري بقى، خلاص أنا آخرهم، آخر المؤمنين بالإنجيل الصحيح. ولكن سأخبرك بأمر، في كتبنا أن هذا أوان خروج نبي آخر الزمان. هذا النبي يخرج من جبال فاران، مهجره بأرض بين حرتين، وله علامات ثلاثة يعرف به: يقبل الهدية، ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. ده كله مسجل في توراتهم وفي إنجيلهم. سلمان بدأ يبحث، صاحبنا مات بتاع عمورية، فبدأ يبحث عن الأرض اللي بين حرتين دي بقى، مو عايز بقى، مش عايز بقى يروح مكان البعثة، عايز مكان الهجرة اللي هيكون دار إقامة بقى يقيم معه. وبعدين برضو من فطنة سلمان أظل حتى أتيقن، ما ممكن أي حد يدعي، صح؟ في جبال فران ممكن أي حد يدعي، إنما اللي يأكد إن هو النبي إنه هيهاجر لإيه؟ للأرض دي، يبقى مكان يكون فين؟ في أرض مهجره، وأنا كده كده على الإسلام الصحيح. فبالفعل مكث فين؟ في المدينة، وبدأ ينتظر مهجر نبي آخر الزمان. ومرت السنون والأيام، وظهر النبي في مكة ودعا للتوحيد، والمناوشات بينه وبين قريش وإلى آخره، وحملات التشويه والتنكيل والتعذيب، حتى هاجر إلى المدينة، وبدأ سلمان يركب مجالسه. لازم يتحقق من العلامات. فبدأ كده النبي كان يجلس بين النخلات يعلم الناس الإسلام، فسلمان يروح يسمع. في يوم في مجلس من المجالس النبي بيعلم الصحابة، فإذا بامرأة تأتي بطبق من تمر وتقول اذهبوا بهذا إلى رسول الله فهو هدية للنبي. راحوا بالطبق للنبي هدية، فأكل منه النبي وقسمه على أصحابه، فقال سلمان هذه واحدة يقبل الهدية. طيب يبقى هذه أول علامة عرفناها. في مجلس آخر جاء النبي بطبق من تمر على سبيل الصدقة، فرفع يده عنه ولم يأكل منه ودفعه لأصحابه. قال سلمان وهذه العلامة الثانية، لا يقبل الصدقة. فضل الثالثة بقى نشوفها ازاي دي بقى. بين كتفيه ايش؟ خاتم النبوة. طب اروح اقول للنبي اكشف لي ظهرك عشان اشوف خاتم النبوة. هو ايه خاتم النبوة؟ عبارة عن شعرات مجتمعة زي بيضة الطائر الصغير بين كتف النبي، تدل على انه النبي شعر متجمع كده على شكل الخاتم. طب ماذا أصنع وكيف أراه؟ المهم يقول فبدأت أتبع رسول الله، إذا دخل حائط تبعته، إذا خرج تبعته. هو عايز يشوف كده يوم ممكن الرداء يسقط من الريح فأشوف ويتحين فرصة. يقول وبينما أنا أتبعه إذا بالنبي يلتفت إلي ويكشف عن ظهره الشريف ويقول يا سلمان هاك خاتم النبوة. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الشاهد أن صفات النبي مذكورة في التوراة والإنجيل باسمه وصفته عليه الصلاة والسلام. فاليهود كانوا يعلمون ذلك وعارفين صفات النبي، فكانوا يحكوا عما أخبرتهم به التوراة من صفات النبي محمد، وهيجلنا في آخر الزمان ويخرج هنا في المدينة في يثرب، وهنكون نؤمن به ونقاتلكم وننتصر عليكم، وده مفهوم. وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجوكم به، بتقول لهم أن محمد صادق ورسول حق وهيجي في آخر الزمان. أهو جه كفرتم بيه ليه بقى كده؟ اديت للمسلمين فرصة انهم يحجوكم ايه يوم القيامة. طيب لذلك يقول المصنفون من تناقضات اليهود ومكرهم انهم اذا لقي بعضهم المؤمنين اعترفوا لهم بصدق النبي محمد، وبعض منهم بقى وقع في النفاق وادعى أنه من المؤمنين وكان يلازم النبي وأصحاب النبي. وطبعا الملازمة دي كشفت عن بعض صفات النبي في التوراة، وأنا خلاص جيت مؤمن أهو، ده التوراة عندنا بتقول كذا وكذا وكذا، فيحكوا للمؤمنين إن فعلا النبي صادق، إن فعلا صفاته كذا ومذكورة فين؟ في التوراة. وعشان كده الآيات دي بتدل دليل مهم قوي إن اليهود إضافة إلى كفرهم بعضهم كمان تحقق فيه النفاق، يعني يجمعوا الشر لكل الشر. أهو هنا أهو وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ما دي صفات المنافقين. قدامك أنا مؤمن لكن في الحقيقة إيه؟ أنا كافر. عشان كده يا أخو لما ذكرنا لكم قديما في تفسير سورة البقرة بداية قلت لك إن سورة البقرة يعني ذكرت أصنافا ثلاثة للناس، المؤمنون والكافرون والمنافقون، صح؟ واللي صدرت بها السورة الحديث عن الأنواع دي أول خمس آيات عن أهل التقوى اللي هم المؤمنين، بعد كده الكفار في آيتين، بعد كده المنافقين في 13 آية تكملت الربع لخطرهم. فعندي صنف أهل الإيمان المؤمن انسجم مع نفسه وانسجم مع الكون من حوله، فهو صدق وآمن واتبع، والكون مصدق ومتابع. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ده الصنف الأول، مؤمنين انسجمت مع نفسك لأنك أقررت بما تراه حق، فتنسجم مع النفس. الفطرة إيمان، كل مولود يولد على الفطرة، وده التوحيد. فالمؤمن انسجم مع النفس. عشان كده والله إخوة لا راحة إلا في الإيمان. ليه؟ لأنك بتنسجم مع نفسك المفطورة على الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمؤمن انسجم مع النفس وانسجم مع الكون، الكون كله مسبح لله، كله مؤمن بالله، كله موحد لله. فده الانسجام الكامل بقى مع أهل الإيمان. نيجي للكافر بقى، الصنف الثاني، انسجم مع نفسه المريضة ولم ينسجم مع الكون، لأن نفسه بتزين له أن الكفر هو الحق، ويرى في التكاليف نوع مشقة، مش عايز يعبد، مش عايز قيود، صح كده؟ فمنسجم مع نفسه الأمارة بالسوء القاسية الميتة دي، لكن مش منسجم مع إيه؟ مع الكون من حوله. طيب المنافق بقى يا عيني، لا منسجم مع النفس ولا منسجم مع الكون. إزاي؟ هو ما انسجمش مع نفسه ليه؟ لأنه يقول ما لا يؤمن به. يجي قدام النبي أنا مؤمن، مع إن نفسه إيه؟ كافرة. فما انسجمش مع صراع بتقول وإنت على حال تاني. طيب وفي نفس الوقت كمان اللي هو مؤمن به ما بيقدرش يقوله، هو مؤمن بالكفر لكن ما يقدرش يعلنها، أنا مسلم يا ابن الإيه؟ فده حيرة مع النفس وعدم انسجام معها وعدم انسجام مع الكون المسبح لله. فالجماعة دول جمعوا بقى إضافة للكفر، جمعوا كمان نوع تلو إيش؟ النفاقه، إنهم بعضهم آمن بالنبي ظاهرا لكن القلب أبطن الكفر بالله وبرسول الله، فدي تناقض نفاقه، ودي قضية خطيرة جدا. عشان كده أول فائدة من الآية دي، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ظهور النفاق في اليهود، أدي واحد. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، أيضا الآية دي فيها بيان لغدرهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وده نوع غدر، لأنك آمنت بي ظاهرا وغدرت بي باطنا، تمكر بي وتحيك المؤامرات من أجل القضاء علي، وده نوع الغدر. طيب إيه كمان؟ وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، دليل على إن العلم فتح، العلم فتح من الله عز وجل، فمن سلك مسلكه فتح الله عليه أنواع العلوم والفنون، عطاءات يا إخوة. لذلك كان شيخ الإسلام يقول إذا أشكلت علي مسألة أذهب إلى مكان خرب بعيد عن الناس يعني، وأمرغ وجهي في التراب وأستغفر ربي أكثر من 1000 مرة حتى يفتح لي. يبقى طريق الفتح استغفار وعبادة وطاعة لله عز وجل، واتهام للنفس بالتقصير، لأن العلم فتح، والله عز وجل يفتح على من تحققت فيه أسباب الفتح لعطاءات، عطاءات. عشان كده بتسمع كثير من يقول إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب، والعلم دين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فمن أراد الفتح في باب العلم فليتحلى بالإخلاص وبالاستقامة وبالورع والبعد عن الرياء والبعد عن السمعة والبعد عن الشهرة والبعد عن الجدال والمناظرات وحب الغلبة، شوائب كثيرة جدا جدا تمنع الفتح في العلم. اوعى ترى نفسك في العلم، لو رأيت نفسك أغلقت الأبواب دونك، خلاص اسمه حظ النفس. حظ النفس. فالعلم فتح، إذا لابد أن نسلك مسلك الفتح عشان ربنا يفتح علينا، من تواضع وإخلاص وصدق في الطلب وهمة عالية في الطلب وتحقيق منطلقات طالب العلم من التقوى ورفع الجهالة عن النفس ورفع الجهالة عن الغير وتبليغ العلم بنشره وهكذا، علشان ربنا يفتح عليك في هذا الباب بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. إيه معنى المحاجة؟ أن يأتي كل فريق بحجة تثبت صدقه. طبعا اليهود قالوا للمؤمنين إيه؟ إن محمد حق وصدق، خلاص كده؟ طب الحجة من عندكم بقى يوم القيامة، مش انتوا قلت إنه محمد صدق؟ أيوة. كفرتم بي ليه؟ على طول فبهت الذي كفر، كما حاج إبراهيم النمرود. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أدي الحجة عندي أهي، قال أنا أحيي وأميت، جاب حجة وراخ، هأمر على واحد بالقتل واقتله يبقى موت، واحكم على واحد بالموت واعفو عنه يبقى حييته. شوف الفكر الضيق قوي، ولو تأمل المسكين، طب هل من قتلته تستطيع إحياءه؟ ربي يستطيع ذلك، يحيي ويميت سبحانه جل جلاله. المهم إبراهيم أراد أن يغلق هذه المناظرة بالحجة الدامغة، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، قتله الله ببعوضة. ففي محاجة يوم القيامة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر يا إخوة، بين يدي الله رب العالمين، كل يأتي بحجته. أفلا تعقلون، ينسبونهم لعدم الحكمة وعدم العقل، كيف تقرون بصدقه وقد كفرتم به؟ فهل يستقيم هذا مع العقل والحكمة؟ يستقيم؟ لا يستقيم. كيف أقر بصدق محمد وفي نفس الوقت كفرت بمحمد؟ يبقى ده معناه عدم وجود العقل وعدم وجود الحكمة. وذلك حيي بن أخطب، وكان من زعماء اليهود في المدينة وكان من علمائهم وأحبارهم، لما قدم النبي إلى المدينة مهاجرا، ابن عمه يقول له يا حيي هيا بنا كي نرى، تعال نشوف محمدا. فذهب واستمع إليه ونظر إليه، ابن عمه يقول يا حيي أهو هو؟ احنا عارفين صفاته سوا، قارئين الإنجيل والتوراة والإنجيل، ما هم عندهم العهد القديم والجديد، شريعة موسى وشريعة عيسى، احنا عارفين الصفات وانا شايفها فيه، وانت العالم بتاعنا، هو 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 اللي مذكور عندنا؟ قال هو 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 هو. فسأله ماذا انت فاعل؟ قال عداوته ما بقيت. يا ابن الايه، اقريت انه صادق والنبي تعاديه، الكبر هنا بقى، وهم كفروا عن كبر وجحود عياذا بك اللهم. قال عداوته ما بقيت، ده بخلاف عبد الله بن سلام الحبر أيضا من أحبار اليهود، لكن كان صاحب خلق، مجرد أن رأى النبي وتفحص وجه النبي يقول علمت أن هذا الوجه ليس وجه كذاب أبدا. وبعدين سمع النبي كما ذكرنا في خطبة الجمعة الأمس، أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، فخرج يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، قرأ الصفات تحقق منها فآمن. إذن من أقر بصدق صادق ثم كذبه فهذا معنى نفي العقل، كيف تقر بالصدق وفي نفس الوقت تكذب؟ كيف تقر أنه نبي وفي نفس الوقت تكفر؟ أفلا تعقلون. المقام ضاق، والآن 29 دقيقة و32 ثانية، وأنا وعدتكم أن نص ساعة فقط، فهنقف ها هنا إن شاء الله. الأسبوع القادم يا إخوة احنا هنبدأ نعمل مشروع دورات في التعريف بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، هنعمل ما يقرب من 10 دورات علمية هنبدأها من الأسبوع القادم عندكم هنا. هتبقى الدورة عبارة عن محاضرتين في التعريف بالنبي محمد، التعريف بالإسلام ومحاسن التشريع، ف فأنا عامل كده ما يقرب من 10 دورات علمية هتتوزع بين مسجد السنة هنا ومسجد بلال في مالشتات ومسجد في دلينجن ومسجد في ميرسش. هنبدأ نتعرف على نبينا وعلى محاسن ديننا، لأن الهدف الآن في ظل تلك التشويهات المصارة هنا وهناك ضد الإسلام والمسلمين، الهدف عندي الآن المؤمن ذاته مش غير المسلم الآن. يعني الآن في المقام الأول أنت لازم تعرف إسلامك صح، أنت لازم يكون عندك يقين في نبيك صح، أنت لازم تكون محصن ضد الشبهات المصارة يمنة ويسرة في المقام الأول لينذر من كان حيا. ومن الحياة حياة القلوب عند أهل الإيمان، فإحنا محتاجين لنظارة، محتاجين لتثبيت، محتاجين نعرف من هو محمد بن عبد الله، نتعرف على صفاته وخلاله وشمائله، نعرف ديننا ومحاسن إسلامنا حتى نعصم من الشبهات المصارة، ونكون إحنا السبب في تعريف غير المسلمين بنبينا بأخلاقنا وآدابنا. فبإذن الله تعالى السبت القادم مع أولى الدورات العلمية في التعريف بنبي الأمة وبيان محاسن التشريع الذي جاء به، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.